الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخذنا في الدرس الماضي مسألة زكاة الحلي من الذهب والفضة، ما هو القول الصحيح فيه؟ أن إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول ففيها الزكاة. ما الدليل؟ بجانب علي قبل الصحابة بالحلي، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون أيضا عن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الحديد، وصاحب الحديد صدق أنه صاحب ذهب وفضة. أيضا من الأدلة الصريحة في ذلك، ها يا محمد، كثير أدلة ذكرنا أمس، ها ها، حديث صاحب المسكتين، حديث عبد الله بن عمرو، جاء معناه عن عائشة، ومعناه عن أم سلمة، ومعناه عن أسماء بنت يزيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاة الحلي. يقول فاتنا أمس من التخريج شيء كثير، أظن بعض الأخوة ربما كتب فاستفد منه. أخن يقول فائدة في سنن الترمذي برقم 37 و600، قال الترمذي عقب حديث عمرو بن سعيد أن يسورك الله بهما سوارين، وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن سعيد نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طلعت عليه كلام الترمذي أمس، ولكننا ذكرنا أمس المطرق تدل على ثبوت الحديث. الترمذي أخرجه من طريق الضعفاء، لكن قد رواه النسائي من طريق الثقة حسين المعلم. فلعل الترمذي ما وقف على هذه الطرق أو نحو ذلك. الشواهد التي ذكرناها أمس تدل على أن الحديث أصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. طيب، بقي تنبيها مما يتعلق بزكاة الحلي. التنبيه الأول أنه إذا وجب على المرأة الزكاة في حليها وليس عندها مال تؤدي منه الزكاة، فإنها إما أن تبيع منه بمقدار ما وجب عليه من الزكاة، أو يتبرع لها زوجها أو أحد أقاربها، فإن وقع ذلك فلا بأس. أي الأمرين يقع يجزئ ذلك، إما أن تبيع منه بمقدار الزكاة التي وجبت عليها أو يتبرع بذلك الزوج أو أحد الأقارب. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين الشيخ الممتع وغيره من العلماء. التنبيه الثاني أن زكاة الحلي تكون بسعره عند تمام الحول لا بسعر الشراء، وهذا أمر يسأل عنه كثير من الناس، يقول هذا الذهب اشتريته مثلا ب500,000 الآن ثمنه ضعف ذلك، ثمنه 1,000,000 أو أكثر، فالمعتبر هو ثمنه وقيمته عند تمام الحول، فإذا زاد تعتبر الزيادة وإذا نقص يعتمد النقص. فإذا اشترى إنسان حليا في وقت ارتفاع ثمنه ثم حال عليه الحول وقد هبط الثمن، هل يؤدي بسعر الشراء؟ لا، يؤدي بسعر اليوم، وكذلك إذا ارتفع. هذان تنبيهان مما يتعلق بزكاة الحلي. ونواصل نقرأ والشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر أنها لا تجد في الجواهر شيء، لو اتخذت المرأة حلي من الماس أو من الياقوت هل هي زكاة؟ ها؟ قد يكون أغلى من الذهب والفضة، ها؟ ولو كان أغلى من الذهب والفضة ولو، نعم، ما في زكاة، ليس هناك دليل على وجوب الزكاة في سائر الجواهر. فإذا اتخذت حليا من غير الذهب والفضة فلا يجي زكاة. فقيل الحلي المطلي، يأتي حلي مطلي بالذهب وهو حديد، ما هو الذي سبق؟ سبق التقدير ذكر هذه المسألة أنه يقدر. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك، أي أنه أوجب الزكاة في عروض التجارة. وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار لم أقف على عند البزار بلفظ، الذي عند البزار أصل الحديث، لكن دون ذكر زكاة الحلي، الحديث طويل وفي ذكر زكاة الحلي، أخرج البزار بعض فقرات الحديث من نفس الطريق، ولم أرى فيه ذكر زكاة الحلي. قال: وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال ابن حجر في التلخيص، التلخيص الحبيب من أحسن كتب التقارير، إن في إسناده جهالة. هذا الحديث أخرجه من ذكر، والبزار كما سمعت أخرج أصل الحديث وغيرهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب ابن سليمان ابن سمرة بن جندب، ها، خبيب ابن سليمان ابن سمرة ابن جندب عن أبيه أي سليمان عن سمرة تقدم معنا هذا الإسناد في بعض الدروس ها في درس في شرح الطحاوي ليس هنا نعم أحسن أنا استذكرت أين مر معنا ما احتجيت له وهو مر معنا في شرح الطحاوي إن لكل نبي حوضا. قال الذهبي رحمه الله في الميزان قال وهذا إسناد مظلم. ما معنى مظلم عند العلماء؟ إذا رأيت بعض العلماء يقول إسناد مظلم أي رواته ماذا؟ مجاهيل لم يهتدى إليهم منهم، فكل هؤلاء مجاهيل، جعفر بن سعد وابن عمه خبيب بن سليمان وأبو سليمان كلهم مجاهيل، أحسنهم حالا جعفر بن سعد مجهول حال أو مستور والبقية مجهول عين، فالحديث ضعيف بل شديد الضعف. قال وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته بالزاي المعجمة أي المنقوطة، المعجمة المنقوطة بز أي الثياب. فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه وقال في واحدة منها هذا الإسناد لا بأس به. أولا ينبه قول الشوكان رحمه الله عن عمران ليس الحديث عن عمران، فهو يوهم أنه عن عمران بن حصين والحديث حديث أبي ذر، وإنما هو من طريق عمران ابن أبي أنس، من طريق عمران ابن أبي أنس، ولا في الحديث حديث أبي ذر ليس حديث عمران. هذا الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني كما ذكر الشوكاني من طريق ابن جريج واسمه عبد الملك ابن عبد العزيز عن عمران ابن أبي أنس عن مالك ابن أوس ابن الحدثان عن أبي ذر، طريق ابن جريج عن عمران ابن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر. ابن جريج مدلس بل كان شديد التدليس حتى سماه بعض العلماء وهو الدارقطني سماه بوقف التدليس، وقد عنعن في هذا الإسناد وهو لم يسمع من عمران. قال البخاري رحمه الله كما في علل الترمذي الكبير قال ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس يقول حدثت عن عمران بن أبي أنس. ومما يؤيد هذا أن هذا الحديث بعينه قد وقع عند أحمد، قد أخرجه أحمد في المسند برقم 57 و521 ألفا، أخرجه أحمد من طريق ابن جريج أنه بلغ عن عمران بن أبي أنس، كذا طريق ابن جريج أنه بلغ عن عمران بن أبي أنس. ففيه بين ابن جريج وعمران ماذا؟ صح. أخرجه الدارقطني أيضا من طريق موسى ابن عبيدة الربذي، أخرجه من طريق موسى ابن عبيدة الربذي قال حدثني عمران بن أبي أنس به مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر. موسى بن عبيدة ضعيف مشهور بالضعف، وكأنه هو الواسطة التي أسقطها ابن جريج فإنه يدلس عن أمثال هذه الطبقة. ومما يغير ذلك أن الحافظ رحمه الله ذكر الحديث في إتحاد المهارة وقال مدار الحديث على موسى بن عبيدة، مدار الحديث على موسى بن عبيدة. فالإشارة من الحافظ أن هذا الراوي الذي أسقطه ابن جريج هو موسى بن عبيدة الربيعي، موسى بن عبيدة لبعض أهل الحديث في كلام شديد. الحديث له طريق ثالثة قد يظن أنها متابعة، أخرجه الحاكم من طريق عبد الله ابن رجاء، من طريق عبد الله ابن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام، قال حدثني سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام قال حدثنا عمران بن أبي أنس، قال حدثنا عمران بن أبي أنس وذكره. فالناظر يظن أن هذه متابعة من سعيد بن سلمة لموسى بن عبيدة، ولكن قد أخرجه الدارقطني من نفس الطريق بنفس الإسناد الذي أخرجه بلال شيخه فيه شيخ الحاكم، وشيخ شيخه الذي ذكره الحاكم أيضا من طريقه نفس الإسناد الذي عند الحاكم أخرجه الدارقطني ووقع فيه من طريق عبد الله بن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى عن عمران بن أبي أنس، عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا موسى عن عمران بن أبي أنس. موسى من هو؟ الأول الذي قال الحافظ ماذا؟ قال مدار الحديث على موسى بن عبيدة. فالظاهر أنه سقط من إسناد الحاكم ما من الناسخ أو نحو ذلك، سقط ذكر موسى. فإذا مرجع الطرق كلها إلى موسى بن عبيدة، وما حاله؟ ضعيف، فالحديث ضعيف، وفي البز صدقته ضعيف، على أنه قد وقع في بعض طرق الحاكم، بل وقع عند الحاكم وفي البر ليس البز، سينبه عليه الشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة، لأن ضعف الأحاديث التي استدلوا بها على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى، معنى تعم بها البلوى أي تنتشر ويحتاجها كل الناس أو أكثرهم، أن يبتلى بها كل الناس ويحتاجونها، على أنه قد قال ابن دقيق العيد إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة، نعم حتى في المطبوع من المستدرك كذلك البر، قال والدارقطني رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة، وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال. فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج من كتب الشافعية لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال، فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه، ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح
الصحيحين
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال. وقد نقل ابن المنذر الإجماع في كتابه الإجماع على زكاة التجارة
وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام.
هل يعتبر بخلاف الظاهرية؟ ها؟ نعم يعتبر. النووي رحمه الله في بعض المواضع يقول وخالف الظاهرية ولا يعتبر بخلافه، لكن الصحيح أن خلافهم يعتبر فيهم علماء، وإن كانوا في كثير من الأحوال كان وقوفهم على الظاهر الذي قد يكون مخالفا لأدلة أخرى ليس بصحيح، وإلا فالوقوف على الظاهر هو الأصل. أخن يقول الشيخ مقبل رحمه الله بيّن أن مستدرك الحاكم فيه تصحيفات كثيرة في أسانيده وفيه سقط لبعض الرواة. نعم، قالوا الحاكم كتبه ولم يهذبه، أراد تهذيبه فهذب نحو الربع وما قال، ولد الربع الأول من مستدرك الأوهام فيه ماذا؟ قليلة، بخلاف باقي فالأوهام فيه كثيرة. طيب، هذه المسألة وهي مسألة زكاة عروض التجارة. أولا، عروض التجارة هو كل شيء أعد للمتاجرة به، كل شيء أعد للبيع والشراء، سواء كان مما تجب الزكاة في عينه أو كان مما لا تجب الزكاة في عينه. فالذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، هذه عينه تجب فيه الزكاة، فإذا اتخذت التجارة فهي أيضا تسمى عروض تجارة. أو مما لا تجب فيه الزكاة في عينه كالبيوت السيارات والعقار وبعض الجواهر، كل محلات التجارة، المواد الغذائية، مواد البناء، وإن كان أصله لا تجب فيه الزكاة، فكل ما اتخذ وأعد للتجارة فهو يسمى بعروض التجارة. لماذا سميت بعروض؟ قال العلماء سميت بعروض لأنها لا تستقر بل تعرض وتزول، وكلما عرض منها شيء بيع، ولأن المقصود منها ليس ذاتها بل المقصود هو المال. فالتاجر ربما تراه اليوم يتاجر بمواد غذائية، وغدا يتاجر بمواد بناء، وبعد غد يتاجر بسيارات، ليس قصده هذه الأعراض بعينها وذاتها، بل قصده ما ينتج عنها من الأموال. فإذا فهمنا عروض التجارة وفهمنا المقصد من عروض التجارة أنه ماذا؟ المال. ليست هذه الأعراض وهذه العروض بعينها مقصودة، بل أينما وجد التاجر الربح سلك. هذه المسألة فيها قولان، القول الأول أن عروض التجارة إذا حال علي الحول وبلغت قيمتها نصابا أنها تجب فيها الزكاة. إذا حال علي الحول وبلغت قيمتها، أي أنها تقوم هذه البضائع والتجارة وتقدر بالثمن، فإذا بلغ ثمنها هذا النصاب وحال عليه الحول تجب فيها الزكاة، ويكون الزكاة ربع العشر من قيمتها، تخرج ربع العشر من قيمتها. وهذا قول عامة العلماء، بل حكاه ابن المنذر وأبو عبيد وابن عبد البر والبغوي وجماعة كثير من العلماء حكوه إجماعا، من القطان في كتاب الإجماع، الطحاوي حكوه إجماعا أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، والصحيح وجود خلاف، وإن كان هذا الخلاف ضعيف وصفه شيخ الإسلام رحمه الله بالشذوذ، لكن قد وجد خلاف وقد أشار إلى الخلاف الشافعي رحمه الله، فقد قال الشافعي: وأما ما يعرض للتجارة فقال قوم فيه الزكاة، وقال قوم ليس فيه الزكاة، قال والذي نرضاه الأول، أي أن فيه الزكاة. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. الشاهد من إشارة الشافعي رحمه الله إلى هذا أن الخلاف ماذا؟ قد وجد. أيضا أبو عبيد ذكر في كتابه الأموال، قال: وقال قوم لا تجب فيها الزكاة، مع أنه قد قال في آخر الكلام، قال: وليس في هؤلاء القائلين من أئمة العلم أو نحو ذلك. الشاهد أن هذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين، بل لا يعلم بين الصحابة خلاف كما سيأتي، وهكذا الظاهر عن التابعين، قال به الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء كثير. صح عن اثنين من الصحابة، عمر وابنه عبد الله. أثر عمر أخرجه أبو عبيد عن زياد ابن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. وهذا القول كما سمعت عند أبي عبيد، وله طرق كثيرة عن عمر، نحو خمس أو ست طرق، بعضها أوسع من هذا اللفظ، كلها في أساني لضعف، هذا أصحها. صح أيضا عن ولده عبد الله عند أبي عبيد وأيضا عند عبد الرزاق أنه قال: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة ففيه الزكاة. ما كان من رقيق أو بز، أي ثياب، يراد به التجارة ففيه الزكاة. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة بلفظ: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة، ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. سنده صحيح. قال ابن عبد البر قال: ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه، لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله. وذكر غير واحد من أهل العلم أن عمر وولده لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. قالوا: هذا أيضا جاء بأثر ما يفهم من إجماع التابعين، جاء عن عمر بن عبد العزيز، لا سيما أثر عمر الخطاب هنا في زمن خلافة يأمر من يحضر الناس المال الزكاة من التجار، معنى أن هذا عمل به الخليفة والناس كلهم شهود يعرفونه، ما خالفه أحد. جاء أيضا في موطأ مالك بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى بعض عماله: انظر من يمر عليك من التجار فخذ الزكاة منهم أو نحو ذلك. ذكر ابن عبد البر وغيره قالوا: وعمر بن عبد العزيز علم عنه أنه كان لا يكتب إلى عماله بشيء إلا بعد أن يستشير أهل العلم في زمنه،
قالوا فهذا إجماع التابعين أيضا لا يعلم له مخالف. وسيأتي النظر صح عن عطاء بن أبي رباح خلاف هذا. استدل هؤلاء أصحاب القول الأول بأدلة. من هذه الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. صح عن مجاهد عند ابن جرير بعدة أسانيد بنحو 4 أسانيد أنه قال فسر من طيبات ما كسبتم قال من التجارة، وفسر الآية بذلك ابن جرير ذكر الآية ثم قال زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة أو صناعة. وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه واستدل بهذه الآية، بوب البخاري في صحيحه باب صدقة الكسب والتجارة، باب صدقة الكسب والتجارة، وذكر هذه الآية ولم يذكر حديثا. ذكر الحافظ في الشرح قال وقول البخاري هذا وذكره للآية هو إشارة إلى ما جاء عن مجاهد في تفسيرها، بل جاء عن غير مجاهد، قال القصاص في أحكام القرآن قال روي عن جماعة من السلف في تفسير هذه الآية من طيبات ما كسبتم أي من التجارات، ذكر عن الحسن ومجاهد. أيضا مما استدلوا به قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة والذين في أموالهم حق معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم في بعض الألفاظ الصحيح، قالوا وهذا عام في كل مال على اختلاف أجناسه. قال ابن العربي رحمه الله فمن أراد أن يخصه بشيء أي يخص هذه الآيات بشيء فعليه الدليل. قال ابن عبد البر رحمه الله في كلامه معنى كلامه قال والعجب العجاب كيف خالف الظاهرية هذه الآية، فإن الظاهرية يقولون بمذهب الشوكاني مع أن أصولهم توجب عليهم أن يأخذوا بعموم مثل هذه الآيات خذ من أموالهم التي لا يعلم لها مخصص. قال فكان الواجب عليهم أن يأخذوا بعموم الآيات وعروض التجارة مال، فإنه سبق معنا في تعريفه أن القصد من عروض التجارة هل هو هذه السلع؟ لا، ليس القصد السلع، القصد المال. استدلوا أيضا بحديث سمرة الذي ذكره الشوكاني وحديث أبي ذر وسبق أنهما ضعيفا. استدلوا أيضا بالإجماع، أصحاب هذا القول قالوا هذا إجماع، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة. أيضا استدلوا قالوا حتى من حيث النظر الصحيح يؤيد هذا القول، فإن أغلب أموال التجار الآن سلع وعروض، وربما تجد التاجر الذي يمتلك رصيدا كبيرا من الأموال ليس في بيته ولا جزء يسير من ذلك المال، وأغلب ماله يعتبر ماذا؟ عروضا وسلع يتاجر بها، فأغلب أموال الناس الآن سلع، بل قل جل الأغنياء إلا اليسير، أكثر الأغنياء في هذه الأزمنة هم من التجار، وترى من الذي إذا جئت تنظر في أيام صرف الزكاة من الذي يغطي حاجة الفقراء؟ التجار. فقالوا حتى النظر الصحيح يؤيد هذا القول، فلا يعقل مثلا أن من ملك في بيته 100,000 نوجب عليه الزكاة، ومن يمتلك مئات الملايين تكون سلعا لا توجب عليه الزكاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم، وهذا غني، وقال في الرواية من أموالهم، وهذا عنده مال. اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. القول الثاني أن عروض التجارة لا زكاة فيها، قال بعض القائلين بهذا القول، قالوا بل فيها صدقة بما تسمح بها نفسه، استنادا إلى حديث يا معشر التجار إن هذا البيع يشوبه اللغو والكذب أو نحو ذلك، فشوبوه بالصدقة. قالوا ففيه صدقة بما تطيب به نفس المتصدق ونفس هذا التاجر، وأما زكاة واجبة فلا. ممن قال بهذا القول أي أنه لا زكاة فيها عطاء بن أبي رباح، وتبناه الظاهرية داود وابن حزم، وهو أشد من نصر هذا القول ودافع عنه واستدل له على أنه كعادته تهجم على الجمهور وما استدلوا به. واختاره الشوكاني والألباني والشيخ مقبل رحمه الله جميعا، بعضهم يذكر الصديق حسن، وأنا أرى أنه لا يذكر أقوال الصديق لا سيما في الفقه، فكل كلامه كلام من الشوكاني بنصه، الكلام الذي له في كتابه الذي هو شرح الدرر البهية بنصه كلام الشوكاني الذي هنا، فهو كلام الشوكاني الحقيقة، هو كلام الشوكاني. أيضا قال به ولد الشوكاني صاحب الشارح الذي شرحه السمو. أثر عطاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرب، لا زكاة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرب ولا شيء لا يدار، ولا شيء لا يدار لا يحرك ويتاجر به، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع. استدلوا على هذا القول بأدلة، من التي استدل بها الشوكاني رحمه الله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، قالوا فإذا اتخذ عبيدا أو اتخذ خيولا يتاجر بها فيشمله الحديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، فإذا اتخذ عبيدا تاجر بهم فليس عليه في عبيده صدقة، وإذا اتخذ خيولا يتاجر بها فليس عليه فيها صدقة، قالوا وهكذا ما كان من بعده. هل تفهمون هذا من هذا الحديث؟ ما المفهوم من هذا الحديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه؟ أي عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه، أي الذي يستعملها، ما قال في عبيده قال في عبده واحد، فإذا اتخذ عبدا يخدمه لا للتجارة، واتخذ فرسا يركبه لا للتجارة، فليس في صدقة. استدلوا أيضا بأدلة مثل هذا ليست واضحة، أقوى ما استدلوا بأكثر ما علل به أصحاب هذا القول، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا معشر التجار إن هذا البيع يشوبه اللغو أو الكذب فشوبوه الصدقة. ها؟ ليس واضح، أنا تركته عمدا. وهذا الحديث ليس بصريح فشوبه بالصدقة، بل هذا فيه أمر ماذا؟ بالصدقة. ليس معنى أن إذا أمرهم بالصدقة فليس فيه زكاة. أيضا استدلوا بأنه لا يوجد دليل على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، قال والأحاديث التي رويت في ذلك ضعيفة. استدلوا بالبراءة الأصلية، الحديث الذي أشار إليه أبو أنس، يعني أن استدل به أصحاب القول الأول حديث خالد في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقبض الصدقة، قالوا منع ابن جميل وخالد العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد اقتبس أذرعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي مثلها. الشاهد وأما خالد فقد اقتبس أذراعه وعتاده في سبيل الله. من استدل بك النووي وجماعة من العلماء قال والشاهد من على وجوب الزكاة في العرب أنهم توهموا أن هذا العتاد وهذه الدروع للتجارة، فسألوه منها الزكاة، قالوا هات الزكاة، فمنعهم لم يؤدهم، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا منع أن يعطينا الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد وقفها في سبيل الله فليست تجارة. هذا ذكره ولكن ليس بواضح. حمله الحافظ على محمل آخر أحسن، قال والمحمل عندي لحديث خالد أنكم أي كيف يتصور أن يمنع خالد الزكاة الواجبة وقد بذل كثيرا من أمواله في صدقة التطوع، حبس أذراعه وعتاد في سبيل الله، فكيف يمنع الزكاة؟ يقول فكأنه حصل خلاف أو سوء تفاهم بين هؤلاء المصدقين الذي جاءوا يقبضون الزكاة وخالد فلم يعطهم، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تظلمون خالدا أنه منع الزكاة، رجل قد بذل ماله كله في سبيل الله فكيف يمنع الزكاة الواجبة؟ فالدلالة فيه محتملة ليست ظاهرة. بعد هذا القول الصحيح هو القول الأول، وقد صنف جماعة من العلماء القول الثاني ضمن الأقوال الشاذة أنه لا زكاة في العروض، بل الأدلة السابقة ظاهرة في ذلك، وعمل الصحابة رضي الله عنهم عمر خليفة راشد وابنه ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فيكفينا أن نقول بما قال به عمر وابنه، ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابنه ولم يخالفهم أحد لكفى، على أن عمر كما تعلمون خليفة يفعل هذا الفعل أيام خلافة على علن من الناس ويشتهر بين الناس ولا يعلم له مخالف. فالزكاة في عروض التجارة الصحيح أنها واجبة، وأن من لم يؤدي الزكاة يأثم ويشمله الوعيد في مانع الزكاة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صدقة مستحبة ولو كانت واجبة لما أمرهم بالصدقة، لأن هناك زكاة واجبة تخرج تجزى عنها. ليس بواضح.
ها؟ نعم ضمن الصحيح المسند. أما قولهم لا دليل واستدلوا بالبراءة الأصلية فممكن نعكسها أو لا نعكسها. نعكسها كما قال ابن عبد البر يقتضي على أصول الظاهرية أن يستدلوا بهذه الآية، خذ من أموالهم، وهذا مال أو لا؟ هذا مال. الشيخ زايد له رسالة، الشيخ زايد الأصابي سماه عروض التجارة، هي هذا مقلل صغير، أكثر ما أخذناه اليوم مستفاد منها لمن أحب مراجعته، وفي نقول طيبة. أخ يقول رجل اشترى أرضا ولم يعرضها للبيع، بل قال أنا سأبيعها عندما أحتاج مالا ويرتفع سعرها، هل في هذه الصورة زكاة؟ هذا يسمى المتربص، جاء أثر عن ابن عباس في المتربص الذي يشتري سلعا ثم يدخرها إلى حين يكثر ثمنها. هذا إن لم ينوي بها التجارة من أول ما يشتريها فلا تجب فيها التجارة، فلا تجب فيها الزكاة. فكما سيأتي إن شاء الله أن العروض التي تجب فيها الزكاة يشترط لها شرطان، الشرط الأول أن يملكها إما بهبة أو شراء أو نحو ذلك، لا تكون لغيره، أو يملكها ولو بدين يستدينه. الشرط الثاني أن ينوي بها التجارة من أول ما يقبضها، فإن اشتراها قال سأبقيها لي، ولكن إن جاء بعد ذلك قال فترة في ثمن طيب ولم أحتجها أنا بعتها، وإلا لا ينوي بها التجارة من أول يوم، فهذه لا زكاة فيها. جاء عن ابن عباس أنه قال المتربص إذا باع ما اشتراه يؤدي زكاة حين البيع، وهذا الأثر ضعيف عن ابن عباس لم يصح، وهو مبني على مذهب ابن عباس في المال ماذا؟ المستفاد، تقدم معنا ولا؟ أنه قال يؤدي يزكي حين استفاده، هذا نظيره هذا المسألة. نبه عليه واحد من العلماء أن هذا موافق لأصل ابن عباس، ولكن الأثر ضعيف. أخن يقول المال المستفاد من القاه هل فيه زكاة؟ لبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب فيه الزكاة، وإن كان آثما في كسبه. لكن الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وهو مال في يده يجب أن يدي زكاته.